إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا يخفى أهمية دراسة ومذاكرة وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مدينته وفي مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف وأي شرف. وهذه المذاكرة تؤكد علينا أهمية تحقيق التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهمية الاهتداء بهديه واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتصام بالكتاب المنزل عليه كتاب الله وبالسنة النبوية حتى لا نضل ولا نزل. وسيرته أعظم ما عرفت الإنسانية من سيرة آدمي وبشر عليه وعلى بقية الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. وقد وقفت بكم عند غزوة الأحزاب وعند قوله، قول الناظم رحمه الله: وضاق صدر المصطفى إذ حوصر في بلدة من كل أطراف القرى. تقرأ شيخ عادل.
بسم الله.
وهو البيت 34 من غزوة الأحزاب، والرابع 34 بعد 700 من أبيات هذه المنظومة الألفية التي بضميمة معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها تتثام 60,000 بيت. قال رحمه الله: وضاق صدر المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضاق صدر المصطفى إذ حصر في بلدة من كل أطراف القرى حتى إذا طال المطال هكذا ومست الجيشين أنواع الأذى، دعا رسول الله خلاق الورى مبتهلا إليه يشكو ضررا: يا رب انصرنا على الأحزاب واهزمهم يا منزل الكتاب. فأنزل الله رياحا صرا. أحسن الله عليه. قال: فأنزل الله رياحا صرا عليهم ليلا قد اكفهرا، لأجلها تداخل الخوف على قلوبهم فاستحسنوا الترحلا، فهم تنادوا بالقفول من قبل أن يصبحوا طرا بأعباء الرحل. وهكذا أزاح تلك الغمة عن مسلمين الله حامي الأمة.
قفت بكم عند الأدلة وعند الدليل الثالث، وهو دليل استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحاطت الأحزاب بالمدينة، والأحزاب المراد بهم قريش وغطفان وسليم وعدد من القبائل العربية شرقا وغربا، وأطبقوا على المدينة ليطفئوا نور الله تبارك وتعالى وليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين كما ادعوا. دليل استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وإشارة سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، كما قال الناظم في الحادثتين: أما الرسول فإذا ما علم عنها استشار الصحب فيما دهم. وفي شأن إشارة سلمان قال: فقال سلمان الحكيم الفارسي: لخندق تغني الحمى عن حارسي. مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في غزوة الأحزاب داخلة في عموم قول الباري جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك وقعت المشاورة منه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ببدر فيما مر بنا، وبأحد، وبالخندق. ومما ثبت من الاستشارة في غزوة الخندق أو الأحزاب ما رواه البزار قال: حدثنا عقبة بن سنان وهو صدوق قال: حدثنا عثمان الغطفاني، عثمان بن عثمان الغطفاني وهو صدوق أيضا قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي له صدوق له أوهام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغطفان خرجوا بألف لقتال المسلمين مع الأحزاب مع قريش، فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا، خيلا ورجالا يساوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن غطفان قدمت بألف مقاتل مع بقية القبائل وعلى رأسها قريش. فقال: حتى أستأمر السعود، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يعني حتى أشاورهما. فقال: لا والله ما أعطينا الدنيا من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ يعني في الجاهلية ما كانوا يطمعون منا قسرا ولا كرها أن يعطوا تمرة واحدة، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجع إليه الحارث فأخبره، وتقدم أن سنده حسن. أما قصة سلمان فإنه قال في المشهور وفيما يروى عنه رضي الله عنه: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا، يعني إذا حاصرنا العدو ضربنا حولنا الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق حول المدينة. لاحظ الآن هذا الترتيب الرتيب لئلا نتبع العواطف، وفي الوقت نفسه ألا نزهد في أقوال أئمتنا فيما هو مشهور عندهم، وفي الوقت نفسه فيما يتعلق بالصناعة الحديثية النقدية. هذه القصة في أن سلمان هو الذي أشار انفرد بذكرها محمد بن عمر الواقدي وأبو معشر نجيح السندي، وهما ضعيفان، والواقدي أنزل رتبة من السندي، من أبي معشر السندي، وذكرها هذا الحديث، ذكره وذكر هذه القصة ابن هشام بصيغة التمريض يقال. لاحظ الآن فيما مر وفي هذه القصة المشهورة جدا وفيما سنستقبل، فليست القصة في إشارة سلمان بحفر الخندق هي الأخيرة. طبعا الناس حول هذه القضايا التي لا تصح أو لا يصح إسنادها، إما أنهم يوهنوها ويمضي أحدهم، وإما أن بعضهم يأخذ بالمشهور ويجعل المشهور غالب على الإسناد وما يتعلق بالصناعة الحديثية. وأنا سأبين إن شاء الله فيما أعتقد وأدين لله عز وجل به في مثلها، فيها وفي أمثالها، وقد تقدم البيان فيما مر وفيها وفيما نستقبل إن شاء الله. فكن على ذكر. أولا، قصة إشارة سلمان من الناحية الحديثية النقدية بعيدا عن العواطف والعقلانيات. ثانيا، المشهور. ثالثا، الاختيار. أولا، من حيث السند، ما لها إسناد مع شهرتها، ما لها إسناد. طبعا أن تخرج تعطي المعلومة واحد قال لا 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 أبدا مشهور، أبدا خلاص مشهور، لا تكلمني يا أخي. وأنا ذكرت لكم مرارا أن هذا الإسلام إن أردنا أن يجعله الله لنا عصمة أمرنا ومنتهى ما نتدين به له جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وأن يكتب له الرفع والقبول، يجب أن نكون فيه لله مخلصين وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعين، وسبيل ذلك فيما يتعلق بالسنة التثبت. وأعظم وسائل التثبت والتثبيت في العمل بالسنة ما هي؟ الإسناد، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء من شاء ما شاء. لا إسناد يثبت لقصة سلمان المشهورة، إذ انفرد بذكرها مه بروايتها، ذكراها من غير إسناد، وإن كان من العلماء المشتغلين بالمغازي الواقدي وأبو معشر السندي، وهما ضعيفان أحدهما أوهى من الآخر. وهل من أجل هذا ساقها ابن هشام رحمه الله تعالى بصيغة التمريض فقال يقال إن سلمان هو الذي أشار بحفر الخندق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب لو لم يثبت أن سلمان هو الذي أشار، إيش يكون؟ يكون انشراح صدر أو وحي من الله تبارك وتعالى أنزله الله على نبيه فانشرح صدره لحفر الخندق. فإن قال قائل لكن قريشا لما بلغوا أطراف المدينة من الجهة الغربية ورأوا قالوا فيما يروى، انتبه، إن هذه مكيدة ما تعرفها العرب. هذا أيضا علقه ابن إسحاق، علقه ابن إسحاق من دون إسناد. فقبل أن تبني شيء على شيء، كما يقال، أثبت العرش ثم انقش. طبعا هذه قضايا ما في دخل العقل ولا العاطفة، وأنا أعلم من يوم بعض الناس يسمع هذا قال لا 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 لا، طلع البدر علينا، قصة العنكبوت، قصة أم معبد، لا خلاص قفل هذا، في عند علماء الحديث طرائق للإثبات. طيب، لم يثبت سندا، لكن مع هذا تتابع العلماء كابن سيد الناس وابن كثير وابن القيم وغيرهم، وأقدم منهم ابن إسحاق وغيره وابن سعد، تتابعوا على ذكر أن سلمان هو الذي أشار. الآن ننتقل بعدما عرفنا الدرجة من حيث الإسناد، ننتقل إلى المشهور، هذا سيمر بنا ويتكرر. نقول ما دامت القصة قد انتشرت عند العلماء ثم فشت واشتهرت وانتشرت عند المسلمين وعند عامة الناس، نقول لعل أولئك الأماثل والأماجد والأفاضل والعلماء لعلهم وقفوا على شيء، وإن كان ما في ولا شيء بين أيدينا على حسب الاطلاع الضعيف، يعني إسناد يذكره أحدهم فيقول ثبت لدي، وإنما هو النقل عن الواقدي وأبي معشر السندي، فنقول إسنادا لا تصح، شهرة مشهورة لا يبعد أن يكون. فإن قال قائل إذن إذا ما كان من سلمان إيش يكون؟ إما بوحي من الله عز وجل لنبيه أن يخندق، وإما انشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انشرح صدره لضرب خندق، لأن الجيش كبير جرار 10,000 مقاتل وجيش المسلمين 3,000 مقاتل، لا يمكن المواجهة مع هذا الجيش الجرار المدجج بالسلاح الذي جاء من شتى القبائل وشتى الجهات والبقاع، لا يمكن، يعني فيه شيء من الصعوبة. فلعله انشراح صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله. رابعا، دليل مشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق وارتجازه بشعر عامر بن الأكوع، وفي لفظ صحيح بشعر عبد الله بن رواحة. لاحظ الآن، قال الناظم بنفسه كان النبي يحفر صلى الله عليه وآله وسلم مع صحبه على الصعاب يصبر. هو نبي الأمة، هو الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، هو قائد هذه المعركة وكل معركة، هو المشارك في حفر الخندق، وسيمر بنا أن الغبار كان يعلو جسده صلى الله عليه وآله وسلم ويغطي بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شعر عامر بن الأكوع شعر يهيج قلب كل من يعي. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارك بنفسه في حفر الخندق، وأنه كان يرتجز، وأنه كان يردد هذا الرجز، وأنهم كانوا يرددون معه. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب يوم الخندق، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، حتى أغمر يعني ملأ التراب بطنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو اغبر بطنه، أصاب الغبر بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يدل على أن العمل في حفر الخندق سهل يسير، لا سيما فيما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه شارك في الحفر، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولي، الكفار المشركين، إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال البراء ويرفع بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم: أبينا أبينا، وفي لفظ يمد بها صوته، وهنا لفظ صحيح آخر يرفع بها صوته، فيحمل على مع ثبوت الروايتين يمد صوته بأبينا ورافعا صوته بها أبينا أبينا. هذا رواه البخاري برقم 2837، ورواه برقم 3034، وفيه: يرتجز برجز عبد الله، وبرقم 4106 ابن رواحة. فعرفنا أن المهمل هاهنا عبد الله هو عبد الله بن رواحة، والذي والمغفل في الرواية الأساسية رواية البراء التي ذكرت أن الرجز ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف الشعر، ما عرف الشعر نظما، كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنه كان يتذوقه صلى الله عليه وآله وسلم ويتمثل به ويرتجز صلى الله عليه وآله وسلم، كما الحال ها هنا. لاحظ الآن هذا الرجز الذي تمثل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لعبد الله بن رواحة. من خرج كون هذا الرجز لعبد الله بن رواحة؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، وروى البخاري الأبيات نفسها، الأبيات نفسها كما في الحديث رقم 4196: وعزيت الأبيات لعامر ابن الأكوع رضي الله عنه. عجيب، هي لعبد الله بن رواحة ولا لعامر ابن الأكوع؟ أولا الدليل وبعدين المعنى. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر. أيهما أسبق، الخندق أو خيبر؟ الخندق. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ يعني من لطائفك وطرائفك. وكان عامر رجلا شاعرا، هذا موجود في السياق، وكان عامر رجلا شاعرا. فعرفنا أن طلب شيء من الهنيهات، يعني من لطائف شعره رضي الله عنه. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. انتبه لي للأبيات وألفاظها، سأسأل: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. ها عبد القادر، وعندك ملكة وقريحة، ها كده فرق بين قولي عبد الله بن رواحة وعامر بن الأكوع، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، في فرق. وهذا يقع في شعراء العرب الأقحاح، قد يضمن الإنسان أبياتا ويبني عليها أبياتا يضمن فيها الأبيات التي سبقت وسيقت ممن سبقه وممن قالها قبله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا السائق؟ يعني الحادي. قالوا: عامر بن الأكوع، هذا في خيبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يرحمه الله: الله يرحمه، هذا دعاء. لكن الصحابة فهموا من هذا الدعاء أمرا زائدا، ما أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامر يرحمه الله، قالوا، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به؟ هلا أمتعتنا به؟ يعني ماذا فهموا؟ أن ترحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عامر بن الأكوع معناه أنه لربما يستشهد، لربما يقتل في سبيل الله في غزوة خيبر. وخيبر متأخرة، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتجز بنحو هؤلاء الكلمات في الخندق، وأنها من قول عبد الله بن رواحة. فكيف يكون الجمع بينما تعزى الأبيات لعبد الله بن رواحة، يعزى نحوها لعامر بن الأكوع؟ الأبيات التي تمثل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمثل بها في غزوة الخندق، والأبيات التي قالها قالها عامر بن الأكوع وهم متجهون إلى خيبر، وخيبر بعد الخندق بكثير، فكيف يكون الجمع؟ أقول: لعل عبد الله بن رواحة هو قائل هذه الأبيات التي تقدم لفظها: اللهم لولا أنت بهذا اللفظ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمد صوته ويرفع صوته بقوله: أبينا أبينا. الآن أقف قليلا لبعض المعاني المضمنة في هذه الأبيات، والتي أول من قالها عبد الله بن رواحة، ثم أرجع بعد هذا إلى قولة أبينا أبينا، ثم أرجع إلى قولة أو مقالة من يجعل مثل هذا دليلا على ذكر الأبيات منشدة منغمة مطربة. عبد الله بن رواحة يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ومن أعظم نعم الله على عباده أن هداهم إلى الإسلام. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، والهداية بيد الله عز وجل. ومن أعظم أنواع العبادة الصلاة والصدقة، وخصتا لأهميتهما، فهما ركنان عظيمان من أركان الإسلام الخمسة. يسأل عبد الله بن رواحة ويتوسل إلى الله عز وجل بهذا الأمر: اللهم أنت الذي هديتنا، وأنت الذي أعنتنا على عباداتنا ومنها الصدقة والصلاة، اللهم فأنزلا سكينة علينا، أنزلا سكينة علينا في كل وقت وفي كل حين، وأنزلا سكينة علينا في هذا، في هذه المواجهة العظيمة. أقوام جاءوا 10,000 محاصرون مدججون بالسلاح، اليهود من جهة جنوب المدينة، والمنافقون من داخل المدينة، ويهود خيبر من جهة خيبر من شمال المدينة، يعني أطبقوا على الإسلام والمسلمين. أنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا، وهم المشركون والكفار، ظلمونا مرارا وتكرارا، ونحن بمكة عذبونا، ونحن بمكة كادوا يقتلوننا، ونحن بمكة فتنونا وأرادوا منا أن نرتد عن ديننا، لكننا ثابتون، إذا أرادوا فتنة ألا إن الفتنة الشرك كما قال عبد الله بن عباس أبينا إن أرادوا فتنة أبينا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يردد ختام هذه الأبيات مستشهدا بقولها، وقد سبق إلى قولها عبد الله بن رواحة أبينا أبينا. لا أدري كيف فهم بعض الناس، كيف فهم أقوام أن مثل هذه الأرجوزة ومثل هذه الأبيات الشعرية التي رددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أدري كيف فهموا أنها تصلح للأناشيد المطربة المنغمة أقرب ما تكون للغناء وأقرب ما تكون لما يصنعه من ضعف اعتصامه بالقرآن والسنة. وتوسع أقوام آخرون إلى درجة أن نغموها فأخرجوها من البطولة والجهاد وبث روح الشجاعة وإزكاء روح البطولة والجهاد والقتال في سبيل الله إلى نغمات وإلى أناشيد وأهازيج ما أنزل الله بها في كيفيتها وصفتها وحالتها من سلطان، ولا عليها من القرآن والسنة المفصلة ومن الآثار السلفية برهان ولا حجة. يطربون ينغمون حتى إن السامع يقول والله يغنون، وفي النهاية يتأولون، يقولون ليش تشددون، ليش تتنطعون، أو ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بقول عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا. أيوة، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا؟ يعني أنت طربتها حبتين وزدتها، يعني زدت النغمة إلى وسحبتها من نغمة البطولة والشجاعة والقتال في سبيل الله إلى نغمات أشبه ما تكون بنغمات المطربين والمغنين، ولا يصح هذا. إذن كيف؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ما اهتدينا سر كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يختمها بإيش؟ أبينا أبينا أبينا. هذا إلى يومك وإلى لحظتك هذه عند بعض الناس الذين يعملون في أعمال شاقة تشق، إلى الآن يرددون أبياتا على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف ألوانهم وأشكالهم، يرددون أبياتا لا سيما إذا كانوا يشتغلون ساعات لساعات طويلة، يرددونها بصيغة رجولية بطولية ليس فيها ميوعة وليس فيها انحلال. قد تخفف مثل هذه الأبيات سردها والاستشهاد بها، تخفف على النفس وطأة العمل، والله المستعان. فلعل عبد الله بن رواحة قالها وهو القائل لها أولا، وتمثلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، وضمنها عامر بن الأكوع وهو متجه إلى خيبر بمعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا، ضما مع تغيير الكلمات، فاغفر فداء لك ما أبقينا أو بقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فيه اختلاف في عدد من الأبيات، وبهذا يتم والعلم عند الله الجمع والتوفيق بين ما ظاهره التعارض ولا تعارض. في أحد يعيد علي؟ تقولون قالهن عبد الله بن رواحة، تمثل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجعون فتقولون ورسول الله متجه إلى خيبر، قالوا لعامر بن الأكوع أسمعنا منه نيهاتك، فقالهن. كيف نجمع؟ أول من قالهن عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة شاعر رضي الله عنه، تمثل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، أخذهن عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما طلبوا منه، فأخذ هذه أصل أصول هذه الأبيات، فقال أبيات أخرى ضمن فيها هذه الأبيات التي سبق إليها عبد الله بن رواحة. خامسا، دليل تعجب الأحزاب حين رؤيتهم للخندق، حتى إنهم خيموا مكانا بعيدا، ودليل وقوع مناوشات بين الجيشين ومحاولة الأعداء اقتحام الخندق، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: واستعجب الأعداء واستعجب الأعداء من المكيدة، فخيموا المحلة البعيدة من المدينة، فالجند ما استطاعوا على القتال، فناضلوا بالرمي بالنبال من بعد. وعرض الخندق قرابة 4 متر، وطوله قرابة 2 كيلو و500 أو 700، وعمقه 3 إلى 4 متر. ويعني فلاحظ المشقة، ما في أدوات حفر، وإنما كانوا يحفرون بأيديهم بالمساحي والمعاول رضي الله عنهم أجمعين، وبعض فرسان عدا ليعبر، فخندق أهوى بهم منقعرا. تقدم في الصفحة 110 بعد 100 خبر قدوم قريش وبقية الأحزاب بالسند الصحيح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو رحمه الله تعالى وهو تابعي، فالحديث مرسل. قال: كان يوم الخندق بالمدينة، قال: فجاء أبو سفيان بن حرب ومن معه من قريش ومن تبعه من كنانة وعيينة بن حصن ومن تبعه من غطفان وطليحة ومن تبعه من بني أسد وأبو الأعور السلمي ومن تبعه من بني سليم. ذكر قبائل، ذكر أنساب، ما هو معناه كما يقع من بعض الناس، ما أن تذكر حديثا فيه ذم لقوم وهم من بني كذا وكذا حتى تثور ثائرته. يقول: يا أخي لو كنيت هنا، ما في كنية، الرواية ذكرت بنصها وفصها، ودعنا من العصبية، فتلك من أمور الجاهلية، وسرد الحوادث والأصابع ليست في القياس على سواء. عندما نقول بنو فلان ولا جنس كذا، فمعنى هذا ليس معناه أن يحترق الإنسان قهرا وكمدا، هكذا وقع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والأصابع مرة أخرى على غير سواء قياسا. طيب، تقدم ما رواه ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير عن عدد من ثقات التابعين، وذكرت في حينها أن الحديث حسن وفي منتهى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، أقبلت قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من روما قريبا من الخليل بين الجرف والغابة. قال ابن إسحاق: هكذا معلقا لم يسنده. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم. يقول ابن إسحاق: هكذا معلقا ليس مسندا، إذ لو كان مسندا لذكرته لكم بسنده. قال: ثم أقبلوا، أي جيش الأحزاب، تعنق. إيش معنى تعنق؟ أي تسرع، من العنق وهو الإسراع، تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوا الخندق ذهلوا ودهشوا وقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. هذا لو سلمنا بثبوته وهو معلق في مغازي بن إسحاق، فإن هذا يؤيد على أن صاحب فكرة الخندق النعمان بن بشير سلمان الفارسي، سلمان الفارسي. وذكرت في حينها، ذكرت في حينها يا أبا عبد الرحمن، ذكرت في حينها أن ثمة حديثا ضعيفا جدا يقرن بحادثة أن المشير بحفر الخندق هو سلمان، وهو حديث سلمان منا أهل البيت، وهذا حديث ضعيف جدا. وإنما الثابت من فضائل سلمان رضي الله عنه وأرضاه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه. بسم الله. وثمة حديث ثابت ما ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله في فضل سلمان، رواه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار إصبهان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي. هذا يرفع من شأن أهل الحق من أهل القرآن والسنة حتى يجعلهم يتبوؤون مكانا رفيعا كسلمان رضي الله عنه. لكن عباد النار، لكن مجوس هذه الأمة من عباد النار وعباد الأشخاص وعباد فلان وفلان الذين يدعون غير الله، هؤلاء والله ما يدخلون في فضل مثل ما ذكر وضمن في هذا الحديث، لأنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يدعون مع الله غيره ويعبدون النار ويطعنون في الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار، والله لا يمتون إلى هذه الأمة على ما يحملون من عقائد فاسدة، ما يمتون إلى هذه الأمة بصلة. لا تتعب نفسك وإن كانت الشعائر الظاهرة، إذا رؤي أحدهم ذكر الله، وإذا تكلم قلت أعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. هؤلاء يتزيون بشعار الإسلام ويتدثرون بالوثنية والجاهلية والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن كثير، قال ابن إسحاق، قال ابن كثير، قال ابن إسحاق، هكذا بصيغة الجزم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه 24 ليلة قريبا من شهر. لاحظ للآن، لأن إحدى الروايات تقول حوصر المسلمون شهرا، ولم يكن، اضبط معي الآن، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمية، فعل فعل يعني إلا كثرة الرمي بالسهام بالنبل. وبه قال ابن جرير وابن الأثير وابن سيد الناس أن الحصار دام 24 ليلة. وستمر بنا إن شاء الله ضمن الأدلة، وجزم به ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، أن الحصار دام شهرا كاملا، حصار دام شهرا كاملا. تذكر، تصور، وهذا سيمر بنا في الدروس والعظات والعبر، أول درس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريح الصبا وجنودا لم تروها وهي ملائكة الله عز وجل. ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة. لاحظ أول درس سيمر بنا إن شاء الله في القسم الرابع قسم الدروس أن نذكر نعمة الله عز وجل، أن الله نجى أجدادنا وأسلافنا وأهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مؤامرة كبار اجتمع حيث اجتمع المشركون بقبائلهم ببدوهم مع يهود بني قريظة ويهود بني النضير والمنافقون من الداخل، لكن من كان مع الله فوالله لن يهزم، من كان مع الله فوالله سينتصر، من كان مع الله والله سيرزق. لكن لاحظ للكلمة مع الله، مع الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خلي عيال عمك يكيدون لك، خلي جيرانك يتآمرون عليك، خلي الدنيا كلها تذمك، أنت كيف فين؟ مع الشيطان ولا مع الرحمن؟ مع جنود الله أم مع جنود الشيطان؟ ما يضرك كما لم يضر المسلمين في تلك الفترة. كان المسلمون المؤمنون الموحدون الذين تعلقت قلوبهم مع ربهم يرددون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى إيمان، لأن الله قال في ختام هذه الآية وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون تكفى يا رسول الله إن بيوتنا عورة، بيوتنا عورة، معليش راح ننسحب وينسحبون. قال الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذول يلعبون مع الخيل يا شقرة، إذا أعطيته فلوس ركع، وإذا أعطيته وأغدقت عليه بالمال سجد، وإذا رفعت لعانة قال الله أكبر عليه، هذا نهب. هؤلاء هم المنافقون، لا ينصر المسلمون بهم ولا يعزون بهم ولا يواسون بهم، بل قد تحل النكبات بأناس يتلونون على قول العامة وعوام الناس مع الخيل يا شقرة، مع الخيل يا شقرة، إن أرادوا نريد وإن لم يريدوا لا نريد. لكن الله عز وجل بالمرصاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من هذه العبارة، إذا كثر تآمر الناس عليك فأكثر من إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. بلسانين، الإنسان له لسان ولا لسانين؟ واحد يجيب هديته في الغد إن شاء الله. الإنسان ها يا عمر، الإنسان له لسان ولا لسانان؟ بأصغريه قلبه ولسانه. وأنا أريد شيئا آخر، له لسانان، لسان الفم وأبو عبد الله، ولسان ولسان إيش يقول العلماء؟ لسان الحال، لسان الحال أبلغ من المقال. أنا متدين، أنا صالح، أنا من أهل مكة، أنا من أهل المدينة، أنا من أهل الرياض. يا شيخ من يعمل سوءا يجز به، لا تقول لي أنا ابن جلا ولا ابن عنترة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس دافع الكلام، لا تغلط، لا قومية لا قبلية لا شعوبية، لأن بعض الناس عنده مثل اليهود في مقابل القبلية والقومية عنده شعوبية. قال نحن أفضل منكم أكثر منكم عددا، عملت إحصائية، الأطباء عندنا أكثر، المهندسون عندنا أكثر، المثقفون عندنا أكثر، المبدعون عندنا أكثر، المخترعون منا أكثر. يا شيخ هذا ما هو هذا هو بيت القصيد في المفاضلة بين الناس؟ عيرته بأمه حين قال له يا ابن كذا إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك صفة من صفات أهل الجاهلية. دليل محاولة الاقتحام، ما وقفت على حديث مسند في هذا الاقتحام غير أن ابن سعد قال في الطبقات الكبرى، له الكبرى والصغرى وفيها مئات بل ألوف الأسانيد، قال ثم أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوما فغدوا جميعا ومعهم رؤساء سائر الأحزاب وطلبوا مضيقا من الخندق. إيش معنى طلبوا مضيقا؟ يعني تتبعوا أجزاء الخندق حتى وجدوا جهة فيها نوع من الضيق يمكن أن يجتهدوا فيقتحموا من هذا المضيق، ومعهم وطلبوا مضيقا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلم يجدوا ذلك وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها. هناك تعرفها، هنا ما كانت العرب تصنعها. قالوا فمن هناك إذن فصاروا إلى مكان ضيق أغفله المسلمون، هذا السياق لابن إسحاق لابن سعد. قال فعبر عكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب وهبير بن أبي وهب وعمر بن ود، وفيه قتل علي والزبير رضي الله عنهما لعمر بن ود ونوفل بن عبد الله المخزومي، والحديث رواه الحاكم. لاحظ الآن، فقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كان عمرو بن ود، الحديث رواه الحاكم في المستدرك مرسلا، رواه الحاكم في المستدرك مرسلا. لاحظ لي، أشهر كتاب في السيرة والمغازي هو كتاب المبتدا والمبعث والمغازي، الذي هذا هو عنوان كتاب سيرة ابن إسحاق كاملا، المبعث المبتدا والمبعث والمغازي. روى مغازي محمد بن إسحاق وقد توفي سنة 51 كم من الطلاب؟ 135 طالبا. لاحظ الآن، سيرة ابن هشام التي نقل وضمن فيها شيئا من مغازي محمد بن إسحاق هذه حوت رواية 3 فقط، زياد بن عبد الله البكائي ويونس بن بكير ومحمد بن الحسين الحراني. بقي كم من 135؟ بقي قرابة 132 قابلة للبحث والجرد والتتبع والتفتيش لطلاب الدراسات الذين يقولون ما عندنا، نضج واحترق. يا شيخ بقي 130 طالب من طلاب محمد بن إسحاق ممن روى عنه المغازي. الذي بلغنا الآن من مغازي بن إسحاق سيرة ابن هشام، نقلها السهيلي في الروض الأنف شرح السيرة، والخشني في شرح سيرة ابن هشام، وقطعتان من فاس المغرب فيها شيء من مغازي ابن إسحاق، وقطعة في مخطوطة دمشق أيضا فيها جزء من مغازي ابن إسحاق، وجزء من سيرة ابن إسحاق برواية عبد الله بن إدريس الأودي. بقي قرابة 130 تحتاج إلى أن ينتفض لها طلاب والعلم والحديثيون ليجمعوا هذه السير والمغازي لهذا الإمام الكبير، وهو أقل ما يقدم لخدمة محمد بن إسحاق، وهو إمام من أئمة السير والمغازي. أخرجه الطبري عن الزهري كذلك، وعزاه المتقي الهندي للمحامل في أماليه بسنده. وفيه زيادة عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: جاء عمرو بن ود فجعل يجول بفرسه حتى جاوز الخندق، فعرض له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله بدون سند. سادسا، دليل نقض بني قريظة العهد. بنو قريظة يهود موجودون هنا في الجنوب الشرقي من المدينة، كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه وبين رسول الله عهد وميثاق على أن يقاتلوا مع المسلمين. دليل النقض كما قال الناظم: أتته أخبار بأن الهود قريظة قد نقضوا العهود. قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم. ها يا شيخ يقرأ علينا الآية كما وعدت متلوة: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ها بسم الله.
وأنزل الذين ظاهروهم.
أعوذ بالله من، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وأنزل الذين.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب.
فريقا
تقتلون وتأسرون فريقا.
وأورثكم
أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان ذلك وكان الله على كل شيء قدير.
إيش صياصيهم؟ ما معنى صياصيهم؟ الحصون والقلاع، الحصون والقلاع المشيدة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لاحظ لي الآن، سأسأل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أنا إيش قلت؟ أنا قلت دليل نقض بني قريظة للعهد. قلت دليل نقض بني قريظة للعهد. الآن انظر إلى تفسير هذه هؤلاء الآيات. استدللت بقول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم الآيات، على أن هذا يدل على نقض يهود بني قريظة للعهد والميثاق فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل: قال البغوي رحمه الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي عاونوا الأحزاب من قريش وطفان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البغوي: وهم بنو قريظة من صياصيهم، أي حصونهم ومعاقلهم، واحدها صيصية. وقال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالذين جاءوهم من فوقهم من هم؟ هم الأحزاب، وبنو قريظة من أسفل منهم. والذين ظنوا بالله الظنونا من هم؟ هم المنافقون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله وابن المبارك. أنبأنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، كانوا صغارا، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه، أبوه رضي الله عنه يختلف إلى بني قريظة، يعني يروح ويجيء أمام حصن بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال أوى هل رأيتني يا بني، يعني أمام بني قريظة وأنا أختلف وأتردد فيما بينهم، قال نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يأتي بني قريظة، لما تنامى إلى سمعه أن بني قريظة قد نقضوا العهد وأعانوا الأحزاب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. الآن هذا صار ثاني صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفتدي بهما بأبيه وأمه. فمن هما الصحابيان؟ أحدهما سعد بن أبي وقاص، يقول سعد كما ورد في البخاري ومسلم يقول أنا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ارم سعد فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أبي وأمي. والثاني الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهما من المبشرين العشرة بالجنة مع الخلفاء الأربعة، قال بعدما رجع واستعلم خبر بني قريظة وأنهم نقضوا العهد، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداك أبي وأمي. سابعا دليل إسلام نعيم بن مسعود الغطفاني، لاحظ نعيم بن مسعود الغطفاني صحابي رضي الله عنه، لما شرح الله صدره للإسلام في هذه الفترة ما جلس ناظرا متفرجا، وإنما انقدح في ذهنه أن يخدم الإسلام بمكيدة وتخذيل أوقعهما فيما بين الأعداء، والوقيعة بين الأعداء سلاح ماض، والحرب ها اضبط اضبط خدعة 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 ها خدعة خدعة مثلثة، والأفصح الفتح، مثلثة الخاء كلمات في العربية تسمى مثلثات، جمعها العلماء في كتب سميت بالمثلثات، مثل مثلثات قطرب، يعني يصح لك أن تضبط الحرف هذا في أول الكلمة بالضم بالفتح بالكسر. قال الناظم إذا نعيم الأشجع من العدا، من غطفان هو الأصل، كان مشركا شرح الله صدره رضي الله عنه للإسلام، أتى النبي راجيا دين الهدى، فاستأذن النبي في أن يخترع مكيدة لحرب تفتيت الجمع، ونجح في التفريق بين الأحزاب كما قال الناظم، فاختلف الأحزاب من بينهم وانفصمت بينهما عرى التعزمي. نبذ عن نعيم بن مسعود كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، فقال هو نعيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك.